هذا كان في الجاهلية. الجاهلية فصار أهل الإسلام كان ظهور العادة، فصار أهل الإسلام على ذلك. أبو بكر الصديق يأتي في اليوم التالي لاستخلافه، يأخذ الثياب التي يتاجر فيها ويخرج إلى السوق، فيدركه علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق إلى أين؟ قال إلى السوق. يا خليفة رسول الله، ومن يجلس في أمر المسلمين؟ قال وأولادي كيف أطعمه؟ قالوا نحن نفرض لك، نفرض لك. يعني إذن الإسلام بيضع الأصوله، أمير المؤمنين الذي يحذف عن طلب قوته يأخذ من بيت مال المسلمين ما يكفي. يجد أبو بكر الصديق أن أبناءه قد تغير حالهم وصاروا في حاجة في فقر، فيخرج إلى السوق، يخرج إلى السوق، فتأتي امرأة تنتظر أن يعود أبو بكر الصديق ليقضي لها، فيسأل عمر أين هو؟ فيقول في السوق. فيذهب إليه فيقول ماذا يا خليفة رسول الله؟ فيقول إن هذا الذي فرضتموه لا يكفيني وعيالي. فيتشاور مع أبو بكر الصديق مع عمر في أمر الشاة التي كانوا ليأخذ بعضها، ويقول يعني انه ان تكون كلها، ويزيد له في المال. الحوار يأتي علي بن ابي طالب فيوافق على امر يرضي ابو بكر الصديق، فيقول لهم الصديق انما انتما رجلان ولم ارى ان بقية المسلمين قد وافقوا. فيخرجوا الى المسجد ويجتمع بالناس، فيقول أبو بكر الصديق ما كان، ويسأل الناس فيوافق الناس. فيأتي رجل من الأعراب يقول وأين نحن في البادية؟ إن لا نواق، إحنا في البادية إحنا عمميه. فيقول له أبو بكر الصديق إنما أنتم للناس تبع، يعدوا الأهل الحل والعقل هم اللي يوافقوا على هذا الأمر، مش هناخد رأي كل واحد في أفاق الأرض. إنما أنتم للناس تبع، أو أنتم للمهاجرين تبع. أبو بكر الصديق يصلي الجمعة ورسول مات يوم الاثنين ودفن يوم الأربعاء، يصلي الجمعة أبو بكر الصديق بالناس، ويخرج من صلاة الجمعة وبجواره علي بن أبي طالب وفي يده الحسن بن علي. خلي بالكم يا إخواني، لأنه الروافض يصوروا ان علي بن ابي طالب خلاص لا بيصلي جمعه ولا بتاع وقاعد في دارهم حبس نفسه، وانه ما فيش بقى حوار. ولو جمعنا اقوال اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام في ابي بكر الصديق حنجد اكثرهم ثناء علي بن ابي طالب. فابو بكر الصديق خد عليه وعلى راس الحسن يربط عليه ويقول ما أشبهك برسول الله لا بعلي بن أبي طالب، ويتبسم، فيتبسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. يعني الحسن سيد أبو بكر الصديق يدعو إلى أن توصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول هي أولى من قرابتنا بالصلة، أولى أن نصلها من قرابتنا. كون فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي إلى أبو بكر الصديق فتقول له ميراثي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لها والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصلهم من قرابتي، لكن معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركناه صدقة. نحن معاشر الأنبياء خاصية للأنبياء لا نورك ما تركناه صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك. وأبو بكر الصديق وقاف عند نصوص الشر. تقول فاطمة في غضب: أترث أنت أباك ولا أرث أنا أبي؟ فيقول: والله لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصلهم من قرابتي. تعود فاطمة طبعا حزنها على أبيها، على موت أبيها، إذا كان المسلمين جميعا في حزن فبالكم بابنته، فهي في حزن ولا تعمر بعده طويلا، تموت بعده بستة أشهر. وكان هذا شغل انشغل به علي بن أبي طالب، لكن كان بيشهد صلاة الجماعة مع المسلمين وبيشهد مشوراتهم، لكنه كان قليل المكث عناية ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت ظهرا للمسلمين، يعني أصبح جلوسه أكثر. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يدير أمر هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقيم لهم الصلاة ويرشد الجند ويعلم الناس ويفصل في القضايا ويدعو إلى دين الله. ورب العزة سبحانه وتعالى لا يترك الأمر والمسلمون في شدة، إنما يجعل أبواب الفرج فيه. جيش أسامة خارج للقتال، ومن المرتدين من يرسلون إلى أبي بكر يقولون له لا نخرج الزكاة، وأبو بكر لا يوافق. ومن المسلمين من يقول دعهم يصلون، يعني سيبهم وتنشرح صدورهم بالإسلام فيخرجون الزكاة. فيأبى أبو بكر الصديق. في هذه الأثناء تصل في ليلة واحدة تصل ثلاثة وفود من وفود المسلمين تحمل الصدقات، تحمل الزكاة. تأتي الزكاة لأبو بكر الصديق من بعض البلاد التي لم تقع فيها ردة، كما قلنا إنه في طريق جيش أسامة كان الناس الذين يريدون أن يرتدوا يجدوا من يثبتهم، وهناك أقوام وقفوا في بلادهم فثبتوا الرجال، يعني كان مثلا سهيل بن عمرو وكان خطيبا وكان شاعرا، وعمر بن الخطاب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، يقول له يوم الفتح، يقول: يا رسول الله دعني أقطع لسان سهيل بن عمرو فلا يقف عليك خطيبا في مشهد يوما. ما يقفش. فيقول، أظن هذا كان يوم بدر، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عمر لعله أن يقوم مقاما تحمده، يخطب خطبة تحمده. فكانت هذه الخطبة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، وقف في أهل مكة لما أراد ناس أن يدعو إلى الردة. نرجع بقى ما هو مات الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الناس لا تكونوا آخر الناس دخولا في دين الله وأول الناس خروجا منه. فخطبهم فثبتهم. وكان علي بن حاتم الطائي في طي خطب القوم فثبتهم، يعني بقي رجال في بلاد ثبتوا. هؤلاء الذين ثبتوا أرسلوا إلى أبي بكر الصديق بصدقاته. وإرسال الصدقات في هذا الوقت كان إعلان الولاء لهذه الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت أموال زادت عن حاجة المسلمين وجهزوا بها جيوشهم. هذه الخلافة التي أرادها الله عز وجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم صارت على منهاج النبوة، على منهاج النبوة، وكان أهل الجهاد فيها هم أهل القرآن. كان الجهاد فيها هم أهل القرآن، حتى أن القتال لما كثر في المرتدين كان أكثر الذين استشهدوا وقتلوا من أهل القرآن. فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق: إن القتل قد استحر في القراء في المدينة، وإني أخشى أن يكثر القتل فيهم في المشاهد فيضيع شيء من القرآن بموتهم، يضيع شيء من القرآن بموتهم، فأرى أن تجمع القرآن في مصحف واحد. أبو بكر الصديق ينظر في النص أولا فلا يجد نصا بجواز الجمع، يجد نصا بجمع القرآن، يأمر بجمع القرآن، فيقول عمر: ما كنت لأفعل ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. فيبقى عمر يعارضه يعني يناقشه، حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله له صدر عمر. والقوم يا أخواني كانوا أهل استشهاد بالقرآن والسنة، وكانوا أهل اتباع، أهل اتباع، فكأنهم لما لم يروا نصا بالأمر بجمع القرآن في مصحف واحد، إلا أنهم رأوا أن الأمر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن ينزل منجما فلا يمكن أن يجمع في حياته ولا أن يؤمر بالجمع، لأن ذلك معناه أن الآية إذا نسخت صعب حذفها، وأن الآية إذا أضيفت تعذر وضعها في مكانها. فلما رأوا أن القرآن قد استقر بموت النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخ ولا نزول لشيء جديد من القرآن، فأشار عمر وعارض الصديق بذلك، شرح الله صدر أبي بكر لمشورة عمر، فأرسل إلى زيد بن ثابت فكلفاه، فقال: والله لو كلفاني نقل جبل لكان أيسر علي. يعني أخذ الأول يحاورهم حتى شرح الله صدره، ثم جلس عند باب المسجد يأمر من كان معه شيء من القرآن كتبه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي به، كل اللي عنده شيء من القرآن يأتي به، والآيات محفوظة يحفظها زيد بن ثابت، لكنه ينقل مما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتب شيئا حتى يشهد عليه رجلين، عليه رجلان، أنه كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجدوا إلا آية واحدة هي التي شهد عليها خزيمة بن ثابت، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: شهادتك برجلين. وقصة هذه المقالة إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثت صفقة بينه وبين رجل، فأنكر الرجل هذا البيع، فقال له: من يشهد أنك اشتريت مني كذا؟ فوافق ذلك مرور خزيمة بن ثابت، فقال: أنا أشهد أنه قد فعل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولم شهدت؟ قال: يا رسول الله، نصدقك بما هو أكبر من ذلك. ف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شهادتك برجلين. فجاءت هذه المقالة لتظهر أنها دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ليضع يتفق أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت على شرط أنه لا تكتب الآية إلا إذا شهد رجلان أنها كتبت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا توجد إلا آية واحدة يشهد عليها زيد بن خزيمة بن ثابت الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادته برجلين. يعني دين الله عز وجل حماه بقدره، حماه بقدره، وكامل رب العزة بين شرعه وقدره حتى لم يترك من ثغرة إلا سدها، ولا من خلة إلا أكملها، حتى يبقى ذلك الدين كامل نصا وفهما وتطبيقا. فعمل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الدين القوي. خلافة أبو بكر الصديق كانت كثيرة الأعمال، فجيش أسامة في إنفاذه عمل هام وكبير، وحروب الردة أكبر الأعمال أو من أكبرها في حياة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وجمع القرآن أمر لا يستغني عنه الناس إلى آخر الزمان. وهنا يا إخواني نستطيع بذلك أن نعلم منزلة الصديق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وزنت بالأمة لرجحت بها، ولو وزن أبو بكر بالأمة لست فيها لرجح أبو بكر، ولو وزن عمر بالأمة لست فيها وأبو بكر لرجح عمر. نستطيع أن ننظر إلى هذه الأعمال التي ثبت الله عز وجل بها أرجاء الأمة على دين الله وقام بها الصديق رضي الله تعالى عنه، فنرى أن بقاء الإسلام قد ساهم أبو بكر الصديق فيه بنصيب أوفر، فله في كل ذلك مثوبة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله، ويقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. الصديق رضي الله تعالى عنه يرسم للناس كيف يكون من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاء، كيف يحيو من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فينظر في كل أمر إلى نصوص كتاب الله وسنة رسوله. لو أن أبو بكر الصديق جاء لعمر كده وقال مجمع خلاص وصحبه، قالوا ماله مش مانع نجمعه، لو لم يكن هذا الحوار لصار الأمر في أمر البدع عندنا سهلا وميسورا، واستدل الناس على هذا لأنه من أمره هو أو شيء ما فعلوش الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلونه. لكن لما توقف الصديق دعا ذلك الناس أن ينظروا لما توقف، لما توقف هو كتابة القرآن شيء يستنكر، لما توقف، فينظروا في الأمر الذي يتوقف فيه حتى ينظر أهو من المحدثات أم ليس منها. أقول يا إخواني إن الفقه وأصوله قد وضع له في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده والقرون الفاضلة الأصول التي بنى عليها أهل العلم كيف يستنبطون الأحكام. لحسن الكثير من الناس يظن أنه علوم الحديث وعلوم أصول الفقه دي نتاج ثمار تقدم الناس واختلطهم باليونان والرومان وترجمات الفلسفات استنبطوا هذه علوم إسلامية في أصلها وتفاصيلها، وهذا ما يحاول بعض أئمة أهل العلم أن يثبتوا ذلك. يعني البخاري يأتي في كتاب العلم فيقول: باب قول الإمام حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. ثم يقول يسوق حديثا حديث عبد الله بن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شجرة مثلها مثل المؤمن حدثونينا. يعني الشكل في الكلمة، في الكلمة يريد أن ينسبوها إلى دين الله. فاحذروا أن تظنوا أن شيئا من دين الله أو العلوم التي أعانت فيه غريبة النشأة، إنما كله متلقا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة من بعده
وسلم. وبعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جلت قدرته اختار نبيه، نظر في قلوب الخلق فاختار أفضلهم، عهد إليه بالرسالة، ثم نظر في قلوب الخلق فاختار صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم خيرته من خلقه. والله جلت قدرته الذي قال في كتابه الكريم: الله أعلم حيث يجعل رسالته، قد جعلها في نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل أصحابه حملة لهذه الرسالة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من مدح مدحا خاصا كقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآية الكريمة فيها تزكية للصديق فوق جميع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية جاءت في معرض التهديد للمؤمنين. يهددهم رب العزة بقوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، فكأن التهديد شمل الجميع إلا اثنين: الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه الذي كان معه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقد امتدح رب العزة سبحانه وتعالى المهاجرين جملة والأنصار، وامتدح رب العزة سبحانه وتعالى الذين بايعوا النبي تحت الشجرة، وامتدح رب العزة سبحانه وتعالى الذين كانوا في مسجد قباء يحبون أن يطهروا، والله يحب المتطهرين. وامتدح رب العزة سبحانه وتعالى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وامتدح من النساء زوجات: إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فكلهن قال: بل نريد الله ورسوله والدار الآخرة. ولذلك استدل أهل العلم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة
بهذه الآية الكريمة. ومدح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتعديلهم في كتاب الله فوق العد والحصر، منه ما جاء تصريحا ومنه ما جاء تلميحا، فإن مما جاء تلميحا في تعديل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في سورة الفاتحة في قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم، والنعمة هنا إنما كانت بالعلم والعمل، وأي نعمة على قوم تم عليهم العلم والعمل أكثر ممن صحبوا رسوله فتعلموا على يديه وعملوا متأسين بعمله. وأهل التفسير يجمعون من فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات الشيء الكثير، إما بالتصريح أو بالتلميح. لكن صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام إذا استعرضنا سيرته فوجدنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة إلى الله، وكان فقيرا ليس عنده من مال يجذب به الناس، وليس له من سلطان يرهب به العصاة، إنما أخذ يخاطب منهم القلوب، فالقلوب التي تبعت والعداء الشديد بهم محيط. فكان الرجل يخرج من أهله وينخلع من ماله ويفارق أباه وأمه على أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنه ليتحمل الأذى في بدنه رجاء أن يبقى على صحبة النبي أو على موافقته في دينه. فهذا ياسر وزوجه سمية وولدهما عمار يعذبون في الرمضاء، ويمر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إليهم فيقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فيموت ياسر وتموت سمية ويعذب عمار، ولا يصدهم ذلك عن دينهم. وبلال الحبشي يوضع الحجر على صدره ويلقى على الرمال المحرقة في رمضاء مكة، فلا يمنعه ذلك أن يبقى مستمرا على قوله: أحد 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 أحد، يتحمل كل ذلك في سبيل دينه، حتى إذا اشتراه الصديق رضي الله تعالى عنه وأعتقه يقول له بلال: إن كنت قد اشتريتني نفسك فهيا خذني لما أردت، وإن كنت قد اشتريتني لله فدعني وربي. يعني كأنه كان يقول: أنا كنت متحمل العذاب الذي أتحمله فدعني، وقد من الله عز وجل علي بهذه الحرية أن أكون لله عبدا. وهذا أبو ذر الغفاري
وليس من أهل مكة، إنما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فجاء وأخذ يتحسس الأمر حتى بلغ إليه. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وآمن به أصر أن لا يرجع إلى قومه حتى يسمع المشركين ما يكرهون، فيقف بينهم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ويجتمع عليه نفر من أهل مكة يضربونه حتى يكادوا أن يقتلوه، فيخرج العباس ويقول: إنه من غفار وإن ممر تجارتكم علي، فيخلصه من أيديهم، فيصر أبو ذر أن يعود في اليوم الثاني لمثلها، فيعودون ويعود العباس ليخلصه. صور تحملهم لذلك العذاب الكبير صور شديدة، بل إن أهل مكة لا يقاطعونهم ومن تخالف معهم فيحبسوهم في شعب أبي طالب أشهرا طالت، حتى يقع فيهم من الأمور الشديدة الشيء الكثير. فيخرج الرجل إلى السوق يريد أن يشتري شيئا من الطعام لأبنائه، فيقوم أبو جهل فيدعو الناس: أيها التجار، غالوا على أصحاب محمد وأنا لتجارتكم ضامن. فيغالون عليهم حتى يرجع الرجل إلى قومه صفر اليدين. ويقول رجل: خرجت في ذات ليلة لأبول فسمعت قرقعة تحت البول، فمددت يدي فإذا هو جلد ماعز جاف، فأخذته فحرقته وطحنته وسففته، فكان ذلك طعامي لثلاث. ويقول آخر: خرجت ذات ليلة فمست رجلي شيئا رطبا فأخذته فأكلته، والله ما أدري ما هو حتى اليوم. كل ذلك يتحملوه من أجل وعد الله عز وجل بالجنة بالنعيم في الآخرة، لا يتحملوه إلا لله رب العالمين. فكان الرجل منهم يترك غناه ويصبح فقيرا، وإن من أوضح الأمثلة على ذلك ما كان من شأن مصعب بن عمير، وكانت أمه امرأة غنية وكانت تنفق عليه النفقة الواسعة، فلما أسلم أبت أن تأكل الطعام حتى يرتد عن دينه، فقال لها: تعلمين والله يا أمي، لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا على أن أترك هذا الدين ما تركته، فكلي على ذلك أو دعي. فحلفت ألا تنفق عليه، فكان يرى بعد ذلك في ثياب خشنة. ومع ذلك فكان أول سفير للدعوة إلى دين الله، وكان قد شهد بدرا ومات رضي الله تعالى عنه شهيدا يوم أحد. وكذلك ما كان من شأن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه، والذي كانت قد اختطفته الروم صغيرا فتربى عندهم وتعلم الحديث بينهم وبقيت في لسانه لكنة، لكنة الرومية. فلما عاد إلى مكة عاد فقيرا فتاجر فكثر ماله، فلما جاء ليهاجر ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له القوم: جئتنا فقيرا فلما كثر ماله تريد أن تهاجر وتتركنا؟ والله لا يكون هذا أبدا. فقال: أفإن تركت لكم مالي تتركوني؟ قالوا: نعم.
قال هو في مكان كذا وكذا وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح صهيب، ربح صهيب، ربح صهيب. أو قال صلى الله عليه وسلم: ربح البيع. الأمثلة من تحمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. فالكثير منهم كان يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترك بلده، والنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه أن يرجع إلى أهله حتى إذا أظهره الله، أظهره الله، جاءوا وتبعوه. كان من هؤلاء الطفيل بن عمرو الدوسي الذي لما أسلم وتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد إلى قومه، فأخذ يدعوهم حتى إذا كان عام خيبر وافى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا جئنا لنتحدث عما كان في شأن الغزوات وتضحيتهم بالنفس والمال، فهذا عمير بن الحمام يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وكان أصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه خبر العيل، عيل أبي سفيان كما جاء الحديث في صحيح مسلم، قال للناس: من كان ظهره حاضرا فليخرج معنا. فأخذ قوم يستأذنونه في ظهورهم بعوالي المدينة، فقال: لا إلا أن يكون ظهره حاضرا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم كان فيهم عمير بن الحمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير: بخل بخل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على قولك بخل بخل؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلها. فقال له صلى الله عليه وسلم: فأنت من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه ووضع واحدة في فمه، ثم نظر إلى البقية في يده وقال: إنها لحياة طويلة لو بقيت حتى آكل ثمرات هذه. وأخذ سيفه يضرب في رقاب القوم حتى قتلوه. وكذلك ما أخرجه مسلم من طريق أسامة، من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال: غاب عني أنس بن النضر عن غزوة بدر، فقال: لئن أشهدني الله غزوة مع رسوله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد وانكشف الناس، خرج أنس بن النضر واستقبل سعد بن معاذ وقال: الجنة والله يا سعد، إني لأجد ريحها دون أحد. فخرج وأخذ يضرب في رقاب القوم حتى قتلوه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، فوجد فيه ما بين 70 ما بين ضربة رمح وطعنة بسيف. وكذلك ما كان في شأن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وقد وقف معه 7 من الأنصار ورجلان من المهاجرين. فلما انكشف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلما عادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فقام رجل من الأنصار، فقاموا واحدا واحدا حتى قتل 7 من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابيه من المهاجرين: ما أنصفنا أصحابنا. القوم
قد أفسحوا ديارهم للمهاجرين، وقد أحلوهم أموالهم، وأخذوا يقدمون أنفسهم دفاعا عن هذا الدين، يتبارون في أيهم يموت أولا، أيهم يظفر بالشهادة أولا. وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوا إلى إنفاق المال أعطوا، بل يقدم أحدهم دفع المال في سبيل الله على حاجة ومخمصة في أهله وبيته. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على ذلك الطريق يسيرون، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتدون. إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر وكان ذلك الأمر على خلاف هواهم أسرعوا في تنفيذه، إذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر وكانوا يظنون فيه المنفعة امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالمين أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم أنفع. فالقوم كانوا يشربون الخمر كسائر العرب، والقوم كانوا يتعاملون بالربا كشأن أقوامهم من العرب، والقوم كان يقع بينهم الكثير من أمر الزنا كما كان ذلك فاشيا منتشرا في العرب، والقوم كانوا يفعلون كثيرا من الأشياء. فلما كانوا يظنون أن هذه الأشياء كبيع الخمر وتجارته أو كالربا يظنون أن فيه منفعة، فلما جاء الشرع ينهاهم عن ذلك قالوا نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كانت لنا فيه منفعة، وأمر الله لنا أنفع، والحقيقة يا إخواني أن هذه الكلمة تمثل منهجا يفرق الله عز وجل فيه بين الفهم البشري والنص الإلهي. فقد ينظر الناس إلى رجل سرق وقدم لتقطع يده أن الأنفع أو أن منفعته في أن يعتق فلا تقطع منه اليد، فيقال إن كنت تظن أن بقاء اليد لك فيها منفعة فإن في قطعها الأمر الأنفع. وهكذا في سائر الحدود تقام، وهكذا عندما يظن الأقوام أنهم إذا أخذوا الربا زادت أموالهم ففي ذلك منفعة، فلا بد أن يعلموا أن في امتثال أمر الله شيء أنفع، فيعلمون أن المنفعة الأكبر في أمر الله ورسوله، وإن ظنوا أن ذلك سيضيع عليهم هذه المنفعة. هذه مسألة هامة. لما كانت عند القوم كانوا يسارعون بامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإنك ترى أن أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك كان زوجها غائب، وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلما سمعت بمقدمه أسلمت، فلما جاء زوجها قال أصبوتي؟ قالت لا بل أسلمت. ثم أخذت تقول لأنس وهو صبي صغير طفل صغير قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمدا رسول الله، فيقولها فيقول لا تفسدي علي ولدي، فتقول إنما أنا أصلحه أنا لا أفسده. فخرج مغاضبا ووقع بينه وبين عدو له شيئا تمات. فلما وقع ذلك جاءها أبو طلحة، وكان رجلا معروفا في قومه يريد خطبتها، فقالت له يا أبا طلحة والله ما مثلك يرد، ولكني امرأة مؤمنة وأنت مشرك تعبد الأوثان، وإن أصنامكم ليصنعها عبد آل فلان، وإن أصنامكم لتشب بها الحرير فلا تستطيع عن نفسها دفعا. فخرج أبو طلحة وهو يفكر، ثم عاد إليها فقال: قد فكرت في الأمر الذي قلتيه وقررت أن أدخل في ذلك الدين. فقالت: هو صداقي، لا أريد سواه. شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شأن جليل، شأن جليل. إذا جئنا نقارن حالهم بحالنا اليوم لرأينا أن الرجل يفكر في الأمر يطيع فيه الله عز وجل أم يتركه، وهم كانوا إذا نزل عليهم الأمر أسرعوا فاستجابوا. فها هي الآية الكريمة: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، فيسمعها جماعة من أصحابه فينقلوها إلى نسائهم ليلة، فتأتي كل امرأة إلى مرصها المرحل فتعتجر به، تضرب به على جيبها. فكنا في صلاة الفجر خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسنا الغربان. المرأة اليوم إن أحسنت وزادت في إحسانها فإنها إنما تلبس غطاء رأسها وتتحجب عندما تحيك لها ثوبا. هؤلاء من الصحابيات الكرام، إنما جاءت المرأة إلى مرصها المرحل، يعني كأن ليس لها أكثر من مرطين، واحد تلبسه والآخر مرحل، إذا أرادت أن تغسل هذا لبست هذا، فجاءت به فاعتجرت به، يعني لفت رأسها وضربت على نحرها.